أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلي وسلم على سائر الأنبياء وعامة الملائكة والصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سنشرع إن شاء الله في تفسير الوجيزة في نظم الركيزة، النظم الذي هو عبارة عن نظم لأصول التفسير لمحمد بن عبد العزيز الخضيري، ونبدأ من تسجيل هذا النظم بشكل واضح حتى يتمكن المتابعون لشرحه من الفهم لمختلف المقاطع ويتصوره جملة أولا، لأن التصور الإجمالي معين على فهم الأجزاء. فنبدأ قراءة النص.
بسم الله الرحمن الرحيم. الوجيزة في نظم الركيزة. المقدمة. الحمد لله الذي قد بينا كتابه ببعضه وزينا رسوله الهادي بأكمل البيان له وآله وصحبه فبان صلى وسلم عليه كل حين وآله وصحبه المفسرين. هذا وللخضير موجز أبان أصول تفسير الكتاب فاستبان فطلب المحسن بي ظنا مني له فاقبل قبول المحسنين.
عقدا له فطلب
فطلب المحسن بي ظنا مني عقدا له فاقبل قبول المحسنين. ما قلت بانيا على ركيزتي أقامها لعلمه وجيزتي متمما لها ببعض ما أشار إليه أهل ذلك العلم الكبار. طرق التفسير وسماتها ورجالها. من لعلوم ذا الكتاب وأصول الفقه واللغة أتقن الوصول أهيل للتفسير والطرق لذاك أربعة لها البيان قد أتاك. أولا تفسير القرآن للقرآن وبالقرآن. أولها تفسيره بنصه من ربنا أو عالم بفصه كبسطه لموجز وكبيان لمجمل أو لمعان تستبان أو أن يقيد لمطلق أو أن يخص ما عم أو الغريب عن في موضع فسر في سواه كان متصلا ذاك البيان أو مبان. وشرط من فسر بالقرآن أن يكون ذا تبحر بكل فن ميدانه الصنعان والشنقيط أم وابن كثير وثناء الله ذم.
ميدانه الصنعان
والشنقيط أم وابن كثير وثناء الله ثم. ثانيا تفسير القرآن بالسنة من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المجتهدين. بنيانها تفسيره بالسنة من الرسول أو هداة الأمة والنبوي منه بيان ذا الرسول منه ابتدا في حادث أو لسؤول. وغيره أنواعه كمن أبان بالاجتهاد للكتاب بالقرآن. وشرطه كشرطه أما الرجال فعابد الرزاق في هذا المجال. وشرطه كشرطه أما الرجال فعابد الرزاق في هذا المجال. وابن حميد وابن مردويه أم والمنذري وابن أبي حاتم ثم. وهكذا السيوطي أما ابن جرير فزاد فقها شاملا كابن كثير. مظنة الموضوع فيه فعلمي الثعلبي والواحدي والسلمي. وهكذا القشيري والزمخشري ذلذها تفسير صحبه الحري. ثالثا تفسير الصحابة رضي الله عنهم ثالثها تفسير صحبه الحري. أهل اللسان شهدوا الوحي عدول قد عرفوا أحوال من ثم يجول. وقولهم إن كان لا مجال فيه للرأي كالمرفوع عند عارفيه إلا إذا الإسرائيليات رووا بكثرة فرفعه الحكم نفوا إلا إذا الإسرائيليات رووا بكثرة فرفعه الحكم نفوا ورأسهم فيه ابن عباس وقد أكثر فيه كابن مسعود ورأسهم فيه ابن عباس وقد أكثر فيه كابن مسعود وعد في مكثر منه عليا وأبي ودونهم عثمان زيد يا أخي والعمران وأبو موسى كذاك وابن الزبير والمقل منه ذاك سليل جابر ونجل عمراء ونجل سليل جابر ونجل عمراء ونجل عمرو في الحديث كبراء فعن علي ثلاث طرق صحة الزهري أو هشام النجل عروتي وابن أبي الحسين والتسعة عن ابن عباس وصحة تبن من شبل عباس ومن عطاء سليل دينار من شبل عباد ومن عطاء سليل دينار إلا غير موسم بقيل جويبر النجل سعيد وأبو روق مقاتل طريق ينصب ونجل واقد وهكذا أبو صالح وابن سعد أيضا يحسب والسد والكلبي أما عن أبي فهو أبو شعبان الرازي أخي والسد والكلبي أما عن أبي فهي أبو جعفر الرازي أخي ثم ابن مسعود طريقه الأجل السدي ذي هي الأسانيد وقل ثم ابن مسعود طريقه الأجل السدي ذي هي الأسانيد وقل سماتها النسخ أقوال ربت بسند فرد جميعا رويت وهي علامة بالمشافهة بان فدرجت عن التفاسير الحسان فدرجت عند التفاسير
الحسان قد رجحت
وهي علامة بالمشافهة بان قد رجحت عند التفاسير الحسان رابعا تفسير أتباع الصحابة ومدارسه رابعها تفسير أتباع الصحابة القرون الزاكيات الفصحاء وهم مدارس ثلاث مكة إمامها الحبر وعنه فتية بن جبير وعطاء عكرمة مجاهد طاووس أهل الكلمة فيه وبالمدينة الرأس أبي أبو سعيد ثم زيد يا أخي وعنهم القرظي والرياح ثم زيد بن أسلم ومالك العلم وهؤلاء بالمغازي أعلم وفي القراءة هم الميمم ونجل مسعود إمام بالعراق مكانه اشتهر بالرأي وفاق عنه ابن قيس وقتادة الحسن البصري والشعبي ومسروق الفطن الإسرائيليات ورواياتها ورواتها والقول في الإسرائيليات سلف وحكمها عند أئمة السلف إن خالفت شرعا فباطل وإن توافق الشرع قبولها يبل إلا فلا حكم عليها ويقل النفع في الذي لنا منها نقل وكعب الأحبار ثم ابن سلام وابن منبه وإسحاق الكرام والسد مع قتادة وابن جريش مدارها عليهم عند الحجيج من فاستر الذكر الحكيم جلهم قد ساقها وما رواها كلهم كصاحب المنار أما الخازن فدون إسناد حواها وازن الثعلبي مع مقاتل أمد لها بإسناد وما لها انتقد وابن كثير والألوسي أسندا وانتقدا والطبري أردها بالنقد والسكوت ثم الخامسة من فسر القرآن عن ممارسة خامسا التفسير بالرأي وحكمه. وابن كثير والألوسي أسندا وانتقدا والطبري وأوردا بالنقد والسكوت. ثم الخامسة من فسر القرآن عن ممارسة. خامسا التفسير بالرأي وحكمه. ثم الخامسة من فسر القرآن عن ممارسة للاجتهاد ويذم إن حمل على اعتقاده الذي قبل حصل لما من الفاظ الكتاب فسرا ومطلق اللغة فيه اعتبرا أو للشذوذ والضعيف قد ركب أو لهوى من دون علم يرتكب وهو محمود إن التزم ما أصله المفسرون العلماء. قواعد التفسير ككون الأصل هو معهود الكتاب وبعموم اللفظ عبرة الخطاب والعرف في الشرع مقدم وما وافق للرسم على غيرهما وظاهر الآية في الأصل المراد والغيب لا مجال فيه الاجتهاد وحمل الآية على المشهور دون ما دل في اللغة حين يحملون. الإجماع في التفسير. وأما الإجماع ففيه معتبر قولا سكوتا وبالاستقراء قر وهو كثير أشهر المفسرين في نقله مع تساهل مبين الطبري لكنه إن قال فيه قد أجمعوا جميعهم فهو وجيه وغالب المفسرين إنما يذكره لسبب قد علما كدفع الاشتراك أو توهمي لفاسد المعنى ورد محكمي لباطل أو حمل الآية على غير الذي ظهر أو استعملا لباطل أو حمل الآية على غير الذي ظهر أو استعملا في أن يعين محل للنزاع أو الاتفاق ضمن خلفهم مشاع أسباب الخلاف بين المفسرين. لأوجه القرآن لإعراب اللغة والخلف في النقل الخلاف سوغه عند المفسر ووجه الاشتراك في اللفظ أو لدورانه كذاك بين احتمالي العموم والخصوص والقيد والإطلاق في أصل النصوص كأن للإضمار والاستقلال والمجاز أيضا والحقيقة احتمل أو للزيادة ونفيها احتمل أو مبلغ الفهم وعلم بمحل أو هو للتوكيد والتأسيس والإحكام والنسخ وترتيب الجمل والعكس بالتقديم والتأخير حل والخلف في عبارة وفي المثل كلازم والقيس والمعنى الأقل ليس يعد بل به الضد استقل. أوجه الترجيح في التفسير بشاهد القرآن رجح وسبب نزول الآية التي لها جلب أو الحديث أو كلام الصاحب أو رأي جمهور ولسن العربي أو شاهد السياق والتبادر أو بالأصالة كالإطلاق الحري أو كالعموم وكالاستقلال ثم حقيقة تأسيس أو ترتيب جم إلا إذا دل دليل منجلي على خلاف الأصل فيها فاقبلي. آداب قراءة التفاسير. وقبل أن تقرأ للمفسر فاعلم طريقه ونهجه السري في الاصطلاح والأصول والميول هل هي في النحو أو الفقه تجول أو في الذي أثير أو علم الكلام وعلم مراجعا بها التفسير قام واختر هنا لطبعة محققة في أصل تفسير محرر ثقة. الخاتمة. والحمد لله الذي قد يسر كتابه ويسر المفسر صلى وسلم على المفسر وآله وصحبه المذكري.
عيد علي طرق التفسير.
طرق التفسير وسماتها ورجالها. من لعلوم ذا الكتاب وأصول الفقه واللغة أتقن الوصول أحيل للتفسير والطرق لذاك
في خمسة بدل أربعة في خمسة لها البيان قد أتى
أحيل للتفسير والطرق لذاك في خمسة لها البيان قد أتى آه. في خمسة
آه. إذن هذا نبدأ بهذا
المقدمة. الحمد لله الذي قد بينا كتابه ببعضه وزينا
الحمد لله الذي قد بينا كتابه ببعضه من نعم الله تبارك وتعالى علينا مما يحمد عليه هو هذا الفرع من فروع النعمة الكبرى التي هي نعمة الهداية والرشاد. هناك ثلاث نعم كبرى، هذه النعم تتفرع عنها جميع النعم. النعمة الأولى هي نعمة الإيجاد، والنعمة الثانية هي نعمة الإمداد، والنعمة الثالثة هي نعمة الهداية والرشاد. ومن نعمة الهداية والرشاد تتفرع نعمة التوفيق للعلم وتيسيره، وخاصة علم كتاب الله تبارك وتعالى. قال الحمد لله، الحمد هنا اللي فيها للاستغراق، معناها جميع المحامد لله، أو للعهد معناها الحمد المعهود لله تبارك وتعالى. الحمد لله، الحمد لله، لله اللام فيها للاختصاص، أو للاستحقاق، المعنى الذي يستحق الحمد على الحقيقة هو الله، لأن يعني كل محامد كل النعم هو من الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة من الله. والحمد هو الثناء على جهة التبجيل والتعظيم لمستحق الحمد، ويستحق إما بالفضائل وإما بالفوائد. الفضائل جمع فضيلة، وهي صفة الكمال، والفواضل جمع فاضلة وهي النعمة. فالله تبارك وتعالى هو صاحب صفات الكمال، هو المنعم حقيقة، وما بكم من نعمة فمن الله. الحمد لله، والله هو اسم الله تبارك وتعالى، هو الجامع لجميع الأسماء، هو الذي يوصف بجميع الصفات، هو اسم الله العظيم الذي لا سئل به أخطاء على الصحيح ويدعي به إجاب. ومن الإعجاز به أنه لم تتسلط عليه يد الجبارين المتكبرين المدعين للربوبية، لم يسمى بها غير الله تبارك وتعالى، ذلك من الإعجاز فيه. والحمد لله، والله الأصل فيها اختلف فعلية مرتجلة مشتقة، فإذا كانت مرتجلة ليست مشتقة، معناه أن فهي غير مرتجلة، فهي غير مشتقة. أما إذا كانت مشتقة فقيل هي مشتقة من الإله، حذفت الهمزة لكراهة الاستعمال، وقيل هي مشتقة من الله بمعنى احتجب، من قول الشاعر لاهت، من قول الشاعر لاهت فما عرفت يوم بخارجتني أليتها برزت حتى عرفنا. وقيل مشتق من الإلهة وهي الشمس لعلوها، ومن قول الشاعر تروحنا من الدهناء عصرا فأعجلنا الإلهة أن تغيب، تروحنا من الدهماء عصرا فأعجلنا الإلهة أن تغيب. ويمكن أن تكون مشتقة من أوليها بمعنى عبد، ويمكن أن تكون مشتقة من أليها بمعنى قصد للحاجات، أليها قصد بالحاجات. و أليه منها قول الشاعر ألهت إليكم في أمور كثيرة فألهتكم بها كعاما أماجدا. ونعم الحمد لله، الحمد وهذا الاسم هو الرحمن، لا يجوز أن يتسمى بهما أحد، فهما يختصان بالخالق جل جلاله. وأما الأسماء الأخرى والصفات فيجوز أن يتسمى بها المخلوق، مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله ببعض صفات الله، قد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ولم يستعمل استعمال الأسماء في الكتاب إلا دلالة أسماء الله والرحمن العزيز خلقنا العزيز الحكيم. الحمد لله و الحمد لله الذي
قد بينا
بينا معنا واضح كتابه اللي هو الكتاب عندما تطلق يعنى به القرآن. كتابه عند الإطلاق يعنى به القرآن الكريم
ببعضه وزينا
بينا كتاب بعضه معناها بينا الكتاب بين الكتاب بعضه ببعضه، لأنه الله تبارك وتعالى من نعمته علينا أيضا أن شرح لنا بعض الكتاب ببعضه. بينا كتابه بعضه وزينا
رسوله الهادي بأكمل البيان
وزينا معناها تزين معناها تجمل. رسوله الهادي أي أصل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. رسول المقصود به محمد صلى الله عليه وسلم رسوله الهادي وإن قال به الله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. رسوله الهادي هو محمد بن عبد الله
بأكمل البيان
طبعا تزين وتجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكمل البيان، لأنه وظيفته هي بيان الكتاب عندنا ذلك ذكر تبين للناس ما نزل
هو وآله وصحبه فمن
أكمل بيان له بأكمل بيان له معنى زينا بأكمل بيان له للقرآن وآله وصحبه
وآله
وصحبه قال بداية
وزينا رسول
قبل ذلك
الحمد لله الذي قد بينا كتابه ببعضه وزينا رسوله الهادي بأكمل البيان له وآله وصحبه فبان صلى وسلم
وآله وصحبه له وآله وصحبه أنا وآله وصحبه كذلك زينوا بمعرفة تفسير القرآن الكريم آله آل النبي بحسب مقامه، فيقال في مقام الدعاء آل النبي هم المؤمنون عموما، وفي مقام منع الزكاة آل النبي هم بنو هاشم وبنو المطلب على رواية، وفي مقام مدح هم أسرته الخاصة آل النبي سيد الأنامي واختلهم بحسب المقام، فإن إلى نهج الدعاء تذهبي فالمؤمنون كلهم آل النبي. مؤمن هاشم عنه بالآلي في منع إعطاء زكاة المال، وفي مقام المدح هم أهل العباءة الذين تشفع عنهم الذهب وطهروا لما دعا تطهيرا طوبى له دعاء وشريعة طه وبنت المصطفى سبطها وبعلها سليل وعمطها. عليه وصحبه الصحابة هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك ولو تخلد ذلك رده، أما من عاش في زمنه ولم يلقه فلا يعد صحابيا كالنجاشي وكأويس القرني وكأبو موسى خولان. هؤلاء عاشوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لم يلقوا، قالوا انهم من اتباع من التابعين لكنهم من المخاضرمين.
فبان صلى وسلم عليه كل حين وآله وصحبه المفسرين.
فبان بسبب ذلك بان بسبب تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له وتفسير الصحابة والآل له، لأن معناها اتضح للأمة اتضح القرآن للأمة. صلى وسلم عليه صلى الصلاة الأصل هي الدعاء، وتأتي بمعنى العبادة الأصل هي الدعاء، من قول الله تبارك وتعالى وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم كما في سورة التوبة، وقد تأتي بمعنى الدعاء كما في سورة الأنفال ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وقد تأتي بمعنى النافلة من قول الله تبارك وتعالى في سورة طه وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، وقد تأتي عن القراءة كقول الله تبارك وتعالى ولا تجعل صلاتك ولا تخافها وتعبد من ذلك السبيل إسراء كما يسرتي إسراء. وقد تأتي بمعنى بيت الذي يصلى فيه ومن قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج فلأولاد بعض الناس بعض الناس لهدمت صوامع وبيع وصلوات صلاة جمع صلاة وسأشترك عبد اسم الله كثير وهي من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن سائل المؤمنين دعاء وتجب في بعض الأحوال تجب مرة في العمر لقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كما في سورة العزاء وتجب عند ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي الصحيح البخيل من ذكرت عنده ولم أصلي عليه وتجب أيضا في الصلاة عند بعض الأئمة صلى الله وسلم
عليه كل حين
وعليه صلى الله وسلم سلم السلام معناها السلام التسليم من المكاره والآبات تسليم المكاره والآبات وصلى الله وسلم عليه كل حين أنا صلى الله وسلم عليه بصلاة أبدية نعم
كل حين وآله وصحبه المفسرين
وآله وصحبه المفسرين وصلى على آله وسلم على صحبه المفسرين الأصل أن الأدب أن الأنبياء يصلى عليهم والملائكة يسلم عليهم والصحابة يترضى عليهم ومن دونهم يترحم عليه ولكن يجوز أن يصلى على غير الأنبياء وأن يسلم على غير الملائكة ويترضى على غير الصحابة ولكنه خلاف الأدب وأما إذا تصلي على الصحابة فمن دونهم تبعا فذلك لا يخالف الأدب كأن يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى أمتي أصلي عليهم تبعا ذلك لا خلاف لا مخالف الأدب كما لو قال اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعن التابعين لا خلاف في أنه لا ينافي الأدب
وآله وصحبه المفسرين
وآله وصحبه المفسرين المفسرين طبعا نعت للنبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه
هذا وللخضير موجز أبان أصول تفسير الكتاب مستبان
هذا وللخضير اللي هو محمد بن عبد العزيز الخضير موجز في أصول التفسير أبان أصول التفسير أنا أظهر وأوضح أصول التفسير أبان
موجز أبان أصول تفسير الكتاب فاستبان
ما اتضح
فطلب المحسن بي ظنا مني عقدا له فاقبل قبول المحسن
طلب المحسن بي ظنا مني فطلب المحسن بي ظنا الذي أحسن بي ظنا من الطلاب طلبوا أن يظلم لهم هذا الكتاب كتاب أصول التفسير لي ليس معه الركيزة لعمل بن عبد العزيز الخضير عقدا له فقبل قبول المحسنين ما قلته نرجو من الله القدير أن يقبل قبول المحسنين ما قيل هنا يقبله قبول المحسنين
ما قلت بانيا على ركيزتي أقامها لعلمه وجيزتي
ما قلت أو بانيا على ركيزتي هذا القول هنا هذا النظم مبنيا على هذه الركيزة التي هذه الأصول التي سماها ركيزة أصول التفسير سماها هذه الكتاب الذي ألف في أصول التفسير سماها الركيزة مبنيا على ركيزتي على هذا النظم مبنيا على هذه ركيزتي
أقامها لعلمه وجيزتي
أقامها لعلمه أي لعلم التفسير يعني من أصول التفسير وجيزتي يعني وهي وجيزة وهي فعلا أكيزة وجيزة مفيدة جدا
متمما لها ببعض ما أشار إليه أهل ذلك العلم الكبار
متمما لها تممتها ببعض ما أشار إليه أهل ذلك العلم الكبار أهل العلم الكبار وهو أصول التفسير أما أئمة أصول التفسير كابن جزي والعوردي وأضاعه إلى أصفهاني وابن جرير الطبري والمواردي والقاسمي والطاهر بن عاشور والشيخ الإسلام بن تيمية أيضا
طرق التفسير وسماتها ورجالها
مثل آخر ما هو
متمما لها ببعض ما أشار إليه أهل ذلك العلم الكبار
بعض ما أشار إليه